السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيتها الأخوات الفضليات، مرحبا بكن أيتها الأخوات الفضليات وأيها الإخوة الكرام الأعزاء في هذا اللقاء الطيب المبارك. وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة أن يجمعنا جميعا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. اتفقت أيها الكرام معكم في خلال هذا الأسبوع الماضي الذي وقفنا فيه حراسا لجناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا البرنامج قوارير، فكان على امتداد هذا الأسبوع الماضي كله حول الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا تفعل المرأة في بيتها لدفاعها عن نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والتقيت بكم في اللقاء الماضي في لقاء هو عبارة عن سؤال حاولت معكم أن أجيب عليه، ألا وهو: هل نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولأن الكلام عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ونفسي وروحي ودنياي، ولأن الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام جميل، كلام طيب، كلام يملأ القلب طمأنينة وسعادة، ويملأ الكون كله بسمة وسعادة وبشرا وتفاؤلا وحبورا، طال بنا المقام. فسألتكم هذا السؤال: هل نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أخبرتكم لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الإجابة الأولى: إنما نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا أحبه. وبينت لكم عشرات الأمثلة من محبة الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم لكي أسكب في قلبك محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل اختاره الله جل وعلا لأن يكون حبيبه سبحانه وتعالى، فلا بد أن تحبه. ثم قلت لك لا بد يجب فرض، لا بد يجب فرض أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه النقطة الثانية أيضا في اللقاء الماضي التي قلتها بعنوان وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قبل أن نفارق المقام وضعت بين أيديكم ثمرات لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء من حلاوة الإيمان التي يقذفها الله جل وعلا في قلب المحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، انتهاء برفقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. وانتهى بنا المقام قبل أن نتكلم عن أصل الموضوع، ألا وهو المحك العملي والعلامات البينة الواضحة التي تظهر منك لكي تعرف بها أنت وتعرفي به بها أنت أيها الأخت الفاضلة، هل فعلا أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقلت لك اللقاء الماضي لو أنا وقفت ولد على النص بيعاكس البنات وبيسمع الأذان وما بيصليش وفي إيده السجارة وطول الليل على الإنترنت وبيكلم في الشات وقدام الفضائيات، لو سألته أنت بتحب النبي يقول لك طبعا بحب النبي. طب إيه الدليل؟ إيه العلامات؟ لو انت سألت البنت المتبرجة في الشوارع التبرج الفاحش اللي لا بتصلي ومتأبطة زراع الشباب في الشوارع وبتعصي الله جل وعلا وبعيدة عن الله جل وعلا كل البعد، لو قلت لها انت بتحب النبي؟ انت بتحب النبي؟ طبعا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فين دليل؟ فين العلامة؟ لابد من علامات تؤكد على محبتك وعلى محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نلتقي به في هذا اللقاء تحت هذا العنوان وهو تتمة للقاء الماضي، علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عهد بيني وبينكم في بداية هذه اللقاءات، فأنتم تعلمون في هذا البرنامج قوارير أنا أتناول معكم خطا معينا هو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فمستحيل أكون بتكلم عن النبي عليه السلام وقاعدين في بيت النبي عليه السلام وبنعيش حياة النبي وبنشوف أكل النبي وبنشوف نوم النبي وبعد كل ده ما تصليش على النبي. صل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيعني أنا حقيقة إنما اخترت هذا العنوان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل نحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي أستأصل أو آخذ من قلوبكم بعد أو قبل ألسنتكم الصلاة والسلام على النبي عليه السلام، وإلا فإننا قد سرنا في طريق غير طريق النبي. اللي ينسى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بقول اللي ينسى مش اللي يتعمد، اللي ينسى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مش في طريق تاني غلط غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي قال ذلك صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي فقد خطئ طريق الجنة، مش في طريق تاني. فإياك وإياك أن تخطئوا طريقكم إلى الجنة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بنسيان الصلاة والسلام عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم موجزها: أولا الحرص على رؤيته وصحبته، الحرص على رؤيته وصحبته. اثنين من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين بذل النفس والمال دونه للدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، ثلاثة ونؤكد على هذه الثالثة بالذات ثالثا امتثال أمره واجتناب نهيه، أو بعبارة صريحة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة، التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كلامه ومع شخصه ومع سيرته إلى آخره. سادسا وأخيرا، في علامات محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي حب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أخرت هذه بالذات لأنها أنا في تصوري هي أعلى شيء، أن يكون هواك موافقا لهوى النبي عليه السلام، أن تكون محبوباتك هي محبوبات النبي عليه السلام، أو أن تكون محبوبات النبي هي محبوباتك، هذه أعلى شيء. فهذا هو الموجز، علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اجتهدت في جمعها لكم ستة. الأولى، الحرص على رؤيته وصحبته. اثنين، بذل النفس والمال دونه صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال أمره واجتناب نهيه. أربعة، كثرة السلام، الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. خمسة، التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه وسيرته وسنته إلى آخره. ستة، من علامات محبة النبي حب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا في عليائه وكبريائه أن يملأ قلوبنا محبة له جل وعلا، ومحبة لنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة لعباده المؤمنين، وأن يرزقنا وإياكم رفقة النبي الأمين في أعلى جنات الخلد، إنه نعم المولى ونعم النصير. أولا، علامات محبة النبي عليه السلام، أولا الحرص على رؤيته. انت نفسك بجد، وانت نفسك بجد تشوف النبي بجد؟ هل فعلا تتمنى من قلبك ان ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب عملت ايه عشان تشوف؟ عملت ايه؟ لو انك صادق، لو كنت يا من تسمعني، ولو كنت يا الأخت الفاضلة، لو كنتم صادقين في محبتكم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله 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 لنمتم في نومكم على فرشكم ورأيتم نبيكم صلى الله عليه وسلم في المنام، لأنك حريص. عارف ليه؟ ستظل يومك وليلتك وتظل عمرك تتكلم عن النبي عليه السلام. ممكن واحد منكم يقدر يوصف لي شكل النبي؟ هل ممكن واحد منكم يقدر يوصف شكل النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب ليه؟ ما حاولتش ليه تحرص على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولا من خلال الكتب التي وصفت لك شكل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإنسان للأسف أنا كل للأسف فعلا بينام على الفراش بالليل، وهو نايم على السرير بيقول لي مراته احنا ناكل ايه بكرة؟ يقوم ينام الصبح يقول لها ناكل ايه النهارده؟ هو ده اللي انت بتفكر فيه. لو فكرت في حبيبك صلى الله عليه وسلم وشغل عقلك الباطن وملأ قلبك حب النبي صلى الله عليه وسلم لنمت ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده حرص عملي على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده الحرص العملي. وإذا أردت أن تعلم صدق كلامي حجة عليك وحجة عليك يا الأخت الفاضلة في صدق محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علامة عملية في حبك لرؤيته وصحبته صلى الله عليه وسلم، فانظر فيما تفكر عند ثلاث. انت بتفكر في ايه عند الثلاثة دول؟ انظر فيما تفكر عند ثلاث: عند النوم، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند الصلاة. فهذه الثلاثة فكرك الذي يكون أثناءها، هذا هو الذي شغلك، هذا هو الذي تحبه. اللي نايم بالليل وشاف منام الانتريهات وشاف اوض النوم يبقى بيفكر يتجوز، يبقى بيحب الجواز. اللي نام وطول الليل قاعد يلعب في المحمولات ومش عارف يجيله ان 70 وان 90 ومش عارف ان، يبقى ده حياته في المحمولات، بيحب المحمولات، هي دي علامة على محبته للدنيا. اللي نايم بيفكر في العربيات وان اشترى مرسيدس وركب بي ام دبليو ده بيفكر في العربيات. طب انت نمت تفكر في النبي عليه الصلاه والسلام؟ لو نمت ليله تفكر في رسول الله لرايت النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا تكون حريصا على محبه النبي عليه الصلاه والسلام ورؤيه النبي عليه الصلاه والسلام. ويمكن بعضكم يعني ينظر الى هذه الصوره العمليه لمحبه النبي عليه الصلاه والسلام. كان رجل مشهور من السلف معروف مشهور برؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، مشهور برؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، كل ليلة يشوف النبي عليه الصلاة والسلام. فعرف بعض طلبة العلم حوله أن شيخهم هذا مشهورا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبرؤية النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا حقيقة أيها الكرام يعني أعرف يعني رجلا فاضلا، شخصا فاضلا، يعني حقيقة ما رأيت أحدا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه. على طول يا أخوانا بالضبط كده إيده حطتها تحت كده مخبيها وبتلعب على طول، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عليه مخبيها على طول. وأخت فاضلة تحط إيدها تحت الخمار مخبيها إيدها طول ما قاعدة ليل نهار، بل ممكن تنام إيدها بتلعب بتصلي على النبي عليه السلام. دي تنام تشوف النبي على طول، فعلا بيشوفوا النبي على طول، لدرجة ان ممكن واحدة منهم تقول يا انا بقالي اربعة ايام ما شفتش النبي، زعلانة ان اربعة ايام عدت عليها بدون ما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ هي ليه النهار بتفكر في النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليه النهار مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليه النهار بتتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلأجل ذلك ترى النبي في رؤية. فهذا الرجل من السلف كان مشهور برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. فالطالب بتاعه قال له يا شيخ أنا عاوزك تعلمني إزاي أشوف النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو صغنا السؤال بعبارة صحيحة، أنا عاوزك إزاي تعلمني أحب النبي عشان لو حبيت النبي هشوف النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول له أنا عاوزك تعلمني إزاي أشوف النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل العالم قال له طب تعال معايا البيت وأنا هقول لك إزاي تشوف النبي عليه الصلاة والسلام. دخل معاه الطالب، دخل مع البيت نجيب العشاء، جاب له عشاء إيه؟ حاجات بقى أكل، شوية عسل أسمر على سمك على ملوحة، حاجات أكل تخلي واحد يعني نفسه يشرب شوية مية. فالرجل الشاب طالب العلم أكل وقال له عاوز أشرب شوية مية، قال له طب استنى بس اصبر حاضر، طب كل كمان، كل كمان خلاص ريقي ناشف عاوز أشرب مية، قال له اصبر حاضر اصبر معايا عشان أعلمك إزاي تشوف النبي عليه الصلاة والسلام. قال له ماشي، طب إيه تاني؟ كل كمان، طيب أكل كمان. كل قفل الاوضه سابه اخونا دون او الطالب ده، فضل طول الليل عطشان، غلبت عيناه عليه فنام. ثم جاء شيخه ليقظه عند الفجر، قومه قال له قوم، قال له قول لي انت شفت ايه في الرؤيا، ما رايت في منامك؟ قال رايت الامطار تنزل والانهار تجري والامواج في البحار والمحيطات تضطرم، ورأيت مياه حولي من كل مكان، ورأيت الأعاصير والسيول. قال له هو ده، صدقت صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده، صدقت نيتك، قلبك بيفكر في المية، نمت تشوف المية طول الليل، فصدقت نيتك وصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت فعلا صادق محبة النبي تبقى حريص على رؤيته، تنام تشوف النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أنت حريص على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا بحق؟ هل تفكر فعلا في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام طوال نومك؟ انظر كيف كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يعيشون مع النبي عليه الصلاة والسلام دائما، كيف كانوا يفكرون في النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانوا يحرصون على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أبو بكر الصديق رفيق النبي عليه الصلاة والسلام، ثاني اثنين حبيب قلب النبي عليه الصلاة والسلام، الذي لولا خلة الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام لاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر خليل صاحبه. أبو بكر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقول هو، أو تقول عائشة هي رضي الله عنها، تقول أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة في نحر الظهيرة فطرق الباب. النبي عليه الصلاة والسلام عاوز يهاجر، فهاجر مع أبو بكر، مع أبي بكر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في سرية تامة ليطرق الباب الساعة 2 الظهر مثلا. تقول عائشة: فلما قلنا من؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فانتفض أبو بكر. محمد حبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أم جري ينتفض. فانتفض الصديق رضي الله عنه وهو يقول: فداه أبي وأمي، والله ما جاءنا الآن إلا لأمر. في حاجة حصلت إن يجي بالتوقيت ده، دي حاجة حصلت صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فخرج الصديق إلى النبي عليه السلام وقال: أدخل يا رسول الله. فقال النبي: أخرج أكلمك. فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله، السيدة عائشة اللي جوه زوجتك، فأدخل الموضوع ما فيش سرية. فدخل النبي عليه السلام. تقول عائشة، شوف بقى المحبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إنه قد أذن لي في الهجرة. إنه قد أذن لي في الهجرة، يعني ربنا قال لي هاجر، إنه قد أذن لي في الهجرة. فقال أبو بكر على جناح السرعة: الصحبة يا رسول الله معك، ما تسيبنيش، أنا عاوز أكون معك على طول، عاوز أمسك إيدي في إيدك على طول، عاوز أشوفك على طول، عاوز أرفقك على طول. الصحبة يا رسول الله، في صحيح البخاري بنفس اللفظ: الصحابة يا رسول الله. زاد ابن إسحاق كما تقول عائشة رضي الله عنها: فرأيت أبا بكر يبكي، وما كنت أظن أن أحدا قبل ذلك يبكي من الفرح. أتدري لماذا بكى أبو بكر الصديق؟ بكى لأنه سيرافق النبي ويصاحب النبي عليه السلام، ولا يحرم رؤيته، لا يحرم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، بل سيملي عينه بمحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المحب الصادق، يحب يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مع النبي على طول، يكون صاحب للنبي على طول. عشان كده الصديق نفسه، والله يا أخوانا عجب، في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأيام معدودات ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ثم خطب الناس، وفي خطبته قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الخلد في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. إن عبدا خيره الله بين الخلد في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. قال أبو بكر: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. النبي يخطب، الصديق قام. فقال الناس: ما لهذا الشيخ، الرجل ده ماله، أبو بكر إيه اللي حصل له يطلع كده يقول نفديك، إيه اللي حصل يعني؟ فكان الصديق أكثر رجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الذي ظهر على جوارحه ولسانه علامة على محبته، إذ هو الوحيد الذي أراد رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاف أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، إذ العبد المخير علم الصديق أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي بخير. عشان كده النبي مات صلى الله عليه وسلم وهو عنده 63 سنة. أبو بكر الصديق كان أصغر من النبي بسنتين، هم السنتين اللي أعدهم، ومات بعد النبي عصم بسنتين ليموت في نفس سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويدفن بجوار رسول الله. فكما أحب صحبته ورؤيته في الدنيا، يجمع الله جل وعلا بينهما حتى في مكان الدفن في نفس غرفة عائشة. وتمت محبة الفاروق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الفاروق يصغر النبي صلى الله عليه وسلم ب12 سنة، فلما مات النبي عليه السلام عاشها عمر، ثم مات بعد النبي عليه السلام ليموت كذلك الصديق والفاروق في نفس سن رسول الله. فدائما يقول النبي: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، نزلت أنا وأبو بكر وعمر، وقفت أنا وأبو بكر وعمر. مات النبي مع أبي بكر وعمر، ودفن الثلاثة في بيت عائشة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار حبيبه الأول الصديق، بجوار حبيبه الثاني عمر بن الخطاب، بسن واحدة في مكان واحد، وهذه علامة على صدق محبة هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن عمر بن الخطاب أراد كما أراد رفقة النبي وصحبة النبي ورؤية النبي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أراد بعد موته. فلما طعن عمر بن الخطاب أرسل ابنه عبد الله بن عمر وقال يا بني اذهب إلى عائشة فاستأذنها أن أدفن بجوار صاحبي. النبي عليه الصلاة مدفون وأبو بكر جنبه، ما عادش في الأوضة الحتة، السيدة عائشة كانت سايباها عشان تدفن هي فيها، عشان تبقى الأوضة بتاعتها فيها النبي عليه الصلاة والسلام والصديق وعائشة. فذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى أم المؤمنين عائشة يقول لها، شوف عمر الخطاب يقول لها إيه، سيدنا عمر بيقول لابنه يا بني قل لها إن عمر يستأذنك ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني أصبحت اليوم أو لم أعد اليوم للمؤمنين أميرا. في التواضع عشان برضه ما أقول لها أمير المؤمنين ممكن في الكسف ولا حاجة، لا أقول لها عمر. فذهب عبد الله بن عمر واستأذن فأذنت له، وهي تقول والله كنت أدخر المكان لنفسي واليوم أوثر عمر على نفسي. فجاء عبد الله بن عمر إلى أبيه وقال يا أبتاه أبشر بالذي يسرك لقد وافقت أم المؤمنين عائشة. وبالفعل دفن عمر بجوار صاحبيه ليجمع الله جل وعلا بين الأحباب في مكان واحد، حرصا على صحبة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم، تلك هي المحبة الصادقة. فهل أنت حريص بحق على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش واحد فيكم كده مثلا، واحد فيكم صادق يجيب كتاب مثلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينام كده هو بيفكر حواجب النبي ازاي، وعين النبي شكلها ايه، وصوابع النبي كانت شكلها ايه، وكان صدر النبي وظهر النبي وبطن النبي ورجل النبي وايد النبي، يوم يتخيل قدامه شكل النبي، ممكن ينام يشوف النبي عليه الصلاة والسلام؟ في حد فيكم فكر في كده؟ هو دي من علامات المحبة الصادقة، انك تحرص على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان الصحابة يحرصون على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حرصا عجيبا. تخيل أن زيد بن حارثة رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه، وكان يلقب بزيد بن محمد إلى أن رفع أمر التبني وسمي زيد بن حارثة وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبوه وعمه، أبوه وعمه، وكان زيد بن حارثة مولى يعني خادم يعني عبد عند النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أبوه وعمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبان أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم إليهما ابنهما، تعال يا ابني تبقى حر من هذه العبودية وتعيش مع أبوك مع أبيك ومع عمك ومع عيلتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعرضه عليه فليختر ما شاء، يعني اسألوا الغلام، اسألوا المولى ده، اسألوا ايه رأيك، تقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا تروح مع ابوك ولا تروح مع عمك وتبقى حر، ماذا تريد؟ فلما عرضوا عليه قال زيد بن حارثة والله لقد رأيت من هذا الرجل اي النبي عليه الصلاة والسلام ما لم أره من احد، ووالله ما كنت لأفارق هذا الوجه الكريم حتى اموت. بقولهم لا عاوز أب ولا عم ولا خال ولا أم ولا حد، أنا عاوز النبي عليه الصلاة، عاوز أكون معاه وصحبه وأشوفه على طول. فجاء أبوه وأمه يقولان يا رسول الله مره فليأتي معنا، قل له غصب عنه يجي معنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بدافع من اختارني على أحد، ما أقدرش، هو اختارني، اختار عبودية ورقا وأن يكون خادما، لكن عند من؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه يريد أن لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربيعة بن كعب الأسلمي لما جهز للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا كما في صحيح مسلم، يعني ربيعة بن كعب جاب مية عشان يوضي النبي يصب على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما فاق من النوم لقى المية، قال من أعدها؟ مين اللي جاب المية دي؟ معلش بستغل فرصة عشان أشرب. أسأل الله تعالى أن يرطب قلوبنا بالإيمان. فربيعة بن كعب الأسلمي لما جهز للنبي صلى الله عليه وسلم الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به، قام النبي صلى الله عليه وسلم وسأل فقال ربيعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له سلني يا ربيعة. سلني يا ربيعة يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان لما حد يطلب منه طلب أو حد يعمل له خدمة لازم النبي عليه الصلاة والسلام يخدمه ويكافئه، من فعل إليكم معروفا فكافئه. فالنبي يقول له تطلب إيه أعمله لك، سلني يا ربيعة. في مسند أحمد بإسناد صحيح أن ربيعة بن كعب الأسلمي قال ففكرت في أي أمر أسأله رسول الله، أطلب من النبي إيه؟ أقول أنا عاوز قصر، ما ينفعش. طب أقول له أنا عاوز 1,000,000 دينار ذهبية، طب عاوز قطيع من الإبل والأغنام والأبقار، طب أقول له إيه؟ قال ففكرت في أي شيء أسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد شيئا في الدنيا يستحق أن أسأله النبي، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أنا نفسي أكون معاك وصحبك وشوفك زي ما أنا معاك في الدنيا، نفسي أكون معاك في الجنة، حرص على رؤية النبي أصلا وصحبتي، أسألك مرافقتك في الجنة. قال النبي أصلا يا ربيعة أو غير ذلك، شوف طلب تاني، أو غير ذلك يا ربيعة، أو غير ذلك يا ربيعة. فقال هو ذاك يا رسول الله، هو ذاك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. الشاهد إيه؟ إن ربيعة مش حافظ حاجة بالدنيا إلا إن يشوف النبي، إلا إن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي المحبة الصادقة. أسألك مرافقتك في الجنة. مثال كثير جدا، الأنصار في المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام خارج من مكة المدينة مهاجر، يقول أنس بن مالك فكان الأنصار يخرجون كل صباح ليصعدون على أطم، يعني على حتة مرتفعة، ينتظرون مجيء النبي عليه الصلاة والسلام ولا يردهم إلا حر الشمس. تخيل نفسهم يبصوا للنبي، نفسهم يشوفوا النبي، نفسهم يعني يسعدوا أعينهم بنظرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن لما النبي مات بعض الصحابة دعا قال اللهم اجعل آخر شيء أراه النبي عليه الصلاة والسلام، فقبض الله بصره، كف بصره، مش عارف يشوف حد ثاني بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فالأنصار كل يوم يخرجهم يصلوا الفجر ويطلعوا على القطم الجبل دون أو التل ده، يقفهم يشوف النبي ولا جاي، لا يردهم إلا حر الشمس، ما يرجعوش إلا قبل الظهر، نفسهم يشوف النبي، هو ده الحرص على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الأنصار أنفسهم كما يقول أنس بن مالك يقول فوالله ما وجدنا يوما أنور ولا أحسن، اسمع، يقول أنس ما وجدنا يوما أنور ولا أحسن من يوم دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه المدينة، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم في المدينة كل شيء. هو ده النور، نور عينيك إنك نفسك تشوف النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المحبة الصادقة. الأنصار لما فتح الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم مكة كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى غنائم كثيرة لكثير من أهل مكة الذين أسلموا حديثا، فقال الأنصار أما الرجل فقد أدركته رغبة في قومه. يعني بيقولوا بس النبي عليه الصلاة والسلام هيسيبنا ويرجع تاني يعيش في مكة. قعدوا يعيطوا أول ما النبي عليه الصلاة والسلام إدى بتوع مكة فلوس كتيرة، يبقى النبي يعمل قاعدة هناك، يبقى هيروح يقعد هناك ويسيبنا، هيسيبنا النبي بعد ما اشتقنا له وعشنا معاه يعني 8 سنين وحبناه وبقينا نشوفه ليل نهار ولما نعوزه نكلمه ونصاحبه على طول، النبي هيسيبنا. قعدوا يعيطوا. فقالوا أما الرجل فقد أدركته رغبة في قومه. فلما سمع النبي الكلمة أو طارت الكلمة إلى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدعى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، وقد ثبت ذلك أيضا في قصة مشابهة لها في بعد معركة حنين لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم، فقال الأنصار كلاما قريبا من ذلك، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وقال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ هم يرجعوا بالأموال والغنائم والفلوس والحاجات وانتم راجعين معاكم النبي. قالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. هو ده اللي احنا بنتكلم عشانه، عاوزين يكون النبي معانا. بل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم ما حملكم على أن تقولوا ما قلتم، قال الأنصار والله يا رسول الله. اسمع الأنصار الصادقين، لأن ربنا سماهم صادقين. قال الأنصار والله يا رسول الله ما حملنا على أن نقول ما قلنا إلا الظن بالله ورسوله، إن احنا بخلانين إن حد يأخذ النبي مننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ليصدقانكم ويعذرانكم. يعني ربنا يعلم وأنا أعلم إنك قلت الكلام ده عشان بتحبوني وعاوزين تكونوا معايا على طول، وأنا مصدقكم وأنا أعذركم. هذا هو حرص الصحابة على رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين أنت من حبك لرسول الله؟ هل فعلا نفسك تشوف النبي؟ طب تحاول، حاول تنام ليلة كده وانت بتفكر في النبي، بدل ما تنام قدامك التلفزيون، بدل ما تنام وانت في التليفون، بدل ما تنام وانت قدام الانترنت ولا قدام الشات، نام وانت بتقرأ وصف النبي، نام وانت قاعد بتتخيل حياة النبي، نام وانت بتدعي انك تشوف النبي. والله لو صادق ربنا يكرمك برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. فده العلامة الأولى على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الحرص على رؤيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اثنين، من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم بذل النفس والمال دونه صلى الله عليه وسلم. ممكن أنا ذكرت لإخوانكم في لقاء قناة تغيرات الناس في برنامج وقفات، وبالمناسبة برنامج وقفات وقته تغير من الساعة 11 مساء يوم الأحد، قدم ليكون الساعة 5 يعني قبل المغرب، إن شاء الله يكون من الساعة 5 إلى 6 تقريبا برنامج وقفات بإذن الله جل وعلا، يعني أنصحكم فيه. وبرنامج مع الله يعني ابتلينا بأنه يعني قد استبعد من القناة في هذه الأيام. فأقول لكم إن من علامات محبة النبي عليه السلام العلامة الثانية إنما هي بذل النفس والمال دون النبي عليه السلام. شوف الصحابة كانوا بيعملوا إيه وإنت بقى تعمل إيه. الصحابة كانوا بيبذلوا أنفسهم إزاي، بيتعبوا إزاي، يعني ما يهمهمش أي حد إلا النبي إزاي عليه الصلاة والسلام. تخيل يا أخي المرأة يجي الصحابة من الغزوة تقول لهم كيف حالكم؟ ماذا فعل رسول الله؟ يقولوا لها لقد مات أخوك. تقول وماذا فعل رسول الله؟ سيبك من أخوي، النبي عمل إيه؟ يقول لها هو بخير. لقد مات زوجك. تقول وماذا فعل رسول الله؟ مش مشكلة جوزي، النبي عمل إيه؟ هو بخير. مات أبوك، مات ابنك، ويقول في كلها تقول ماذا فعل رسول الله؟ فيقولون هو بخير. تقول كل المصائب بعدك تهون يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. مين؟ هل أنت بتحب أبوك أكتر من النبي؟ لا طبعا، تحب النبي أكتر من أبوك طبعا ألف مرة بدون مقارنة. طب لما أبوك بيقول لك حاجة النبي قال لك خلافها، بتسمع كلام مين؟ احكم على نفسك، بتحب زوجتك أكتر ولا النبي؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام. طب لما زوجتك قالت لك حاجة تخالف ما قال له لك ما قاله لك رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمعت كلام مين؟ احكم على نفسك. وهكذا. فهل تحب النبي صلى الله عليه وسلم بصدق؟ إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة قد أحبوا النبي وبذلوا أنفسهم ومهجهم وفضلوا نبيهم صلى الله عليه وسلم على آبائهم وأمهاتهم. تخيل أن عبد الله بن أبي بن سلول يقف على باب المدينة لما سمع أن أباه قال كلمة في سوء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فوقف عبد الله بن أبي بن سلول وقال للنبي يا رسول الله إن كنت تريد قتل أبي فلا تأمر غيري أن يقتله، فأنا الذي آتيك برأس أبي. فوقف لأبيه على باب المدينة يمنعه من دخول المدينة، ممنوع دخول المدينة أصلا مش البيت. فقال عبد الله بني أيها الناس بني يمنعني من دخول بيتي؟ قال نعم والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله لتعلم أنك الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. ورسول الله هو الأعز، فلا يفضل أبدا أحدا على رسول الله. قال الله جل وعلا، اسمع الآدي، قال الله جل وعلا في خاتمة سورة المجادلة أو المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هؤلاء هم أهل الإيمان، هؤلاء هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لماذا؟ لأنهم فعلا فضلوا نبيهم صلى الله عليه وسلم على كل أحد، على المال والولد، على الزوجة والأب والأم، على الكبير والصغير، على التجارة والمال، على الدنيا بكل ما فيها. تخيل أن الذي انتدب ليقتل كعب بن الأشرف لأنه آذى رسول الله عليه السلام، لما كعب بن الأشرف سب النبي، النبي قال من لك، النبي عليه السلام قال من لكعب بن أشرف إلا أمي أخوه، قال له أنا أقتله يا رسول، أخوه من الرضاعة أبو نائلة ومعه محمد بن سلمة، الاثنين قالوا نقتله يا رسول الله، مع إن أخونا من رضاعة، اجتمعنا في بيت واحد وفي أكلة واحدة وعشنا مع بعض، أقتله لأنه آذاك يا رسول الله. هو دي المحبة الصادقة، هذه المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل أنت تحب النبي؟ شوف الصحابة كان بيبذلوا نفسهم إزاي. شو واحد منكم، شو واحد منكم كلف نفسه في الإذاء أو في السب اللي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام؟ حد كلف نفسه إن يدفع له مثلا 500-600 جنيه، 1000 جنيه من الألاف المؤلفة بيصرفها؟ مش حد كلف نفسه مثلا بدل رحلة رأس البر في التصيف، ولا رحلة الساحل الشمالي، ولا رحلة شرم الشيخ، ولا رحلة الغردقة، يقول خلاص السنة دي مانيش رايح، والفلوس دي أعملها دي للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعمل شرايط وأعمل مطويات وأعمل اسطوانات وأعمل حاجات وترجمها باللغات، ودي الناس فلوس عشان ينشرها في الإنترنت ووزعوها على الناس، يعني أدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا على الأقل أفضل النبي على مالي؟ مفيش حد عمل كده، مفيش حد كده قال لي ابني يا ابني اسهر اللي يدي كده تكتب لي كلمة في حق النبي عليه الصلاة والسلام وأنا هطبعها ووزعها على الناس. مفيش حد كده راح لواحد من الدعاء قال له اكتب لي مطوية أوزعها على الناس في حق النبي عليه الصلاة والسلام. مفيش حد عمل الكلام ده. فين دفاعك عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد كده بتقول أنا بحب النبي؟ فين محبة النبي؟ مفيش حد فيكم عيط لما النبي سب، اتضايق لما النبي أوذي، قاعد يتكلم عن النبي ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو حتى باللسان؟ إن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفدون النبي بكل ما يملكون. تخيل أبا بكر الصديق رضي الله عنه كما روى الإمام أحمد في المسند وصح عن حديث الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى مع الصديق مهاجرا من مكة إلى المدينة كان أبو بكر الصديق يمشي تارة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتارة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأله النبي ماذا لماذا تفعل ذلك، شوية يمشي قدام النبي وشوية يمشي وراه، إيه اللي حصل لك مالك؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما على نفسي أخاف، هو أنا لو مت أو بكر مات، واحد مات، إنما لو نبي مات ماتت الدعوة، إنما أخاف عليك يا رسول الله، أتذكر الطلب اللي بيجري ورانا فأسير خلفك، وأتذكر الرصد الكمين فأسير أمامك، أخاف يكون عاملين كمين أمشي قدامك عشان لو جه سهم يجي في صدرنا، وأفتقر يكونوا بيجري ورانا أجي من وراك. لذلك سراقة بن مالك لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، سراقة بن مالك لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك وساخت قدمه بكى أبو بكر، عيط، حس إن الطلب قرب، ما على نفسه يخاف، إنما يخاف على حبيبه صلى الله عليه وسلم. انظر يا من تريد أن تنصر النبي عليه السلام، انصره بيدك، أقول بيدك، وأنا أعلنها والله، أنصر النبي بيدك، بمقاطعتك، بمنع كل خير يخرج من يدك لبلد أو لقارة آذت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده كله من حب باليد، الحب الظاهر للدفاع عن النبي عليه السلام. فغلام صغير، طفل صغير، طفلين صغيرين، استغفر الله، بل سقران عظيمان، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء في معركة بدر، يسمعان، بس هم ما شافوش أبو جهل قبل كده، إنما سمعوا كما روى البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف كان يقف في الصف يوما في معركة بدر، يقول عبد الرحمن: فنظرت عن يميني فإذا غلام صغير، ونظرت عن يساري فإذا غلام صغير، فخشيت على مكاني، خفت أنا أموت، الاثنين دول ما ياخدوش غلوة من المشركين يتقتلوا بسرعة، يبقى ثغر يدخل من المشركين يهز صفوف المسلمين، فخفت على المكان بتاعي. يقول حتى يعني فضلت خايف لغاية لما الخوف راح عني، لما كلموني غمزني من عن يميني قال: عماه عماه، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: يا ابن أخي، وماذا تريد من أبي جهل؟ تسأل عن فرعون الأمة؟ ده أنت لو شفته مش هيشوف منه لعينه، عليه خوذة ووشه متغطي وعليه دروع على صدره وفي إيده حديد في وجسمه كله متغطي، هتشوف إيه؟ قال: يا عماه، لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أقسمت بالله أن أقتله أو أموت دونه، أموت عشان هو سب النبي، عشان أضربه عليه الصلاة والسلام. فغمزني الآخر عن يساري وقال: عماه، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: يا ابن أخي، وماذا تريد من أبي جهل؟ قال: لقد سمعت أنه يسب رسول الله. قال: لقد أقسمت بالله أن إذا لقيته أن ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، ينا يا هو، كلام قريب. قال عبد الرحمن: فوالله ما سرني أني بين رجلين عيلين، استغفر الله، صقرين، غلامين من غلمان الصحابة، قاعدين طول الليل يفكروا يعملوا إيه في لسب النبي، وفي المعركة يفكروا يضربوا إزاي، وقاعدين بيخططوا مع بعض. هل أنت قعدت تفكر تنصر النبي إزاي؟ قعدت كده في ليلة أعمل للنبي إيه عشان ننصره؟ فكرت إزاي تنصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكرت بس. قال عبد الرحمن: فلما رأيت أبا جهل يجول في الصف قلت: هذا هو صاحبكما، فانقض عليه كالصقرين فقتلاه، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل يقول: أنا قتلت أبا جهل يا رسول الله. قال: من؟ أنا يا رسول الله. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: أرني. فرأى النبي سيفيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاكما قتل، أنتوا اثنين قتلتوه. هي نصر للنبي، هي دي الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنت عملت إيه؟ فكرت في إيه لنصرة النبي؟ بذلت من ملك إيه؟ بذلت من جهدك إيه؟ بذلت من عرقك إيه؟ مشيت في إيه؟ ماذا فعلت لنصرة نبيك وللدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ انظر إلى الصحابة كيف يقدمون أرواحهم ومهجهم وصدورهم للدفاع عن نبيهم صلى الله عليه وسلم في المعارك كلها، في معركة بدر، في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج، وأنتم تعلمون أن النبي لما خرج يوم بدر ما خرج أصلا لقتال المشركين، إنما لأخذ هذه الغنائم أو لأخذ هذه الرحلة التي جاءت من الشام، يعترض النبي طريقها بما أخذته قريش من النبي أيام أن كان في مكة، فخرج النبي عليه السلام ما يعرفش في غزوة. فلما فوجئوا بأن هناك غزوة يريدون أن العير، وربك جل وعلا أراد النفير، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أنتم عايزين ما يكونش في حرب وتاخدوا بس غنائم. فلما وضحت الحرب وخلاص في حرب، النبي عليه الصلاة والسلام عاوز يستشير أنصار، لأن معظم اللي معه أنصار. طب يعني أنتم خارجين عشان تنصروني في المدينة، هتنصروني برا برضو؟ وقف النبي على الأنصار ليأخذ رأيهم، فتكلم المهاجرين، أبو بكر اتكلم وفلان اتكلم من المهاجرين، والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت واتكلم تاني، عاوز الأنصار اللي يكلمه. فقام المقداد ابن الأسود، المقداد ابن الأسود غير المقداد ابن عمرو، مقداد بن أسود الكندي قام للنبي صلى الله عليه وسلم بين يدي بدر وقال إيانا تريد يا رسول الله، أنت أصدق علينا يا رسول الله إحنا الأنصار يعني؟ قال النبي أجل. فقال المقداد والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكننا نقول لك يا رسول الله كما ولكننا يا رسول الله نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، بل نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك يا رسول الله، يعني احنا قدامك وراك وعن يمينك وعن شمالك نفديك بأرواحنا وأنفسنا وأموالنا وجهدنا وأبنائنا ونسائنا يا حبيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عملت إيه؟ ماذا قدمت للنبي عليه السلام الذي تعب لأجلك، الذي صبر لأجلك، الذي قاس الضر لأجل أن يصلك الدين؟ ماذا فعلت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه نصرة الصحابة ودفاع الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عملت إيه؟ عملت إيه؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد في الشدة يظهر أبو طلحة الأنصاري كما في الصحيحين من حديث أنس، فيرمي أبو طلحة بالسهام، يرمي بالسهام يقع السهم في عنق مشرك، عارف ليه؟ السهم على طول في عنق مشرك يموت، ليه؟ لأن السهم مسك النبي بإيده عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى رجلا يسير بسهامه يقول انثرها لأبي طلحة، ارميها لأبي طلحة، خلي أبي طلحة هو اللي يرمي، والذي يناول أبا طلحة السهام هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يمسك السهم، يتبرك السهم بيد رسول الله، يديها له، يرمي يحطه في كبد القوس يرمي، يقع مشرك على طول. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاوز يطمن، يرفع النبي رأسه لينظر، النبي كده بيرفع رأسه شوف السهم جه منين، وقع في المشرك ده مات، طب الحمد لله. فقال أبو طلحة شوف بقى المحبة، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لا تشرف يا رسول الله لئلا يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. أنا في ده، عارف أنت لما واحد بيكلمك صاحبك يقول لك أنا طلب منك، طلبت له إيه؟ رقبتي. ده ضحك على الناس، ضحك على بعض. لا، عاوزين بجد رقبتك للنبي. يا أخي تقول لي رقبتي للنبي؟ ده أنت لو طولت شوية شعرتين وزيت شوية في البيت ولا برا البيت تقول لك خلاص أحلقها بموس رايح وطالع، طالع ونازل. ليه؟ رقبت للنبي ده انت مش عارف تطلع لحيتك، لان النبي عمل لحيته على السنة، تقول رقبت للنبي فين لحيتك للنبي؟ ده كذب، هذا ادعاء للمحبة. فالمحبة ان تفدي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسك وبمالك وبعرقك وبجهدك وبكلامك وبخطواتك وبسكناتك، بل بحياتك وموتك تفدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا طلحة بن عبيد الله في معركة احد، لما ابتعد الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام ظنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات بهذه الإشاعة التي انتشرت، كما روى النسائي من حديث جابر بن عبد الله بإسناد صحيح أن طلحة بن عبيد الله انفرد مع 11 رجلا من الأنصار حول النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء المشركون من كل مكان يريدون قتله. النبي عليه الصلاة والسلام واقف قدام طلحة حوالي 11 أنصار، هم دول اللي مع النبي، ومئات المجرمين من المشركين يريدون قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويثبت هؤلاء الصادقون في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. يقول جابر بن عبد الله ويحكي القصة، يقول فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن حوله اللي هو طلحة وجنب واحد تاني من مهاجري تاني وعشر أنصار، أو قيل طلحة و11 أنصاري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من للقوم ويكون معي في الجنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من اللي يدافع عني ويكون معي في الجنة. عرفت يا من تدافع عن النبي؟ يا أخي والله لو مت عشان النبي، لو وقفت للي آذى النبي دون وقفت له واتسجنت ولا اتضربت ولا قتلت عشان أنت بتنتقم منه لأجل الله جل وعلا نصرة لنبيك عليه الصلاة والسلام، لو انت وقفت ورحت فيها تكون مع النبي في الجنة. النبي يقول كده من للقوم ويكون معي في الجنة. أنا أخاطب إخواني في الدنمارك وأنا أعني ما أقول، وأخاطب إخواني في أوروبا وفي ألمانيا الذي أعلن وزيرها لابد لكل صحف في أوروبا أن تعلن هذه الصور لتنشر حرية الصحابة. أنا أقول لإخواني هناك، من لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سب رسول الله وآذى رسول الله ويكون مع رسول الله في الجنة؟ من الذي ينتصر؟ من الذي ينتصر للنبي عليه الصلاة ويكون رفيق النبي؟ هذا دمه هدر الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا فيهم آية وأقر أعيننا بخذلان وبالانتقام ممن عادى وآذى نبيك صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من للقوم ويكون معي في الجنة؟ فقال أنصاري أنا يا رسول الله. الأول طرح قال أنا يا رسول الله، على طول طرح أنا يا رسول الله. قال النبي دونك، استنى أنت. الأنصاري أنا يا رسول الله. قال انزل. نزل إليهم فقاتلهم قتال الأبطال حتى قتل. النبي قال ثاني من للقوم ويكون معي في الجنة، لسه النداء موجود. النبي أعاد النداء ده يا أخي 11 مرة في المعركة، يقول من للقوم ويكون معي في الجنة، وأنا أسير بعد 11 مرة، بعد 11 مرة قالها النبي عليه الصلاة والسلام من للقوم ويكون معي في الجنة، وأنا أقول لكم من لرسول الله، من لنصرة رسول الله، من للدفاع عن رسول الله ويكون مع رسول في الجنة، أقولها دائما. مات 11 رجلا وبقي طلحة، فأخذ طلحة يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى أثخنته الجراح، خلاص اتقطع وبرضه بيدافع. النبي وقع، طلحة مش قادر لا يدافع حتى آخر نفس، فينقلب طلحة بصدره ليترس ظهر النبي بيحوط النبي كده، يعني النبي واقع وهو وقع عليه كده عشان يحوطه، يحيط النبي عليه الصلاة يجعل نفسه ترسا لرسول الله ليتلقى السهام والرماح والطعنات والسيوف دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هو يدافع عن النبي إذ جاء سيف يريد أن يضرب رأس النبي، فمد طلحة يده فسقطت يده، السيف قطع إيده وقعت أصابع قدامه. النبي أصلا بس بص لا أصابع طلحة وقع قدامه، فقال طلحة وهو مبسوط لأنه أوذي للنبي، ده سعيد لأن يده قطعت عشان النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت يده. فلما رآها ورآها النبي أصلا قال طلحة حس يعني حسن ده حاجة حلوة قوي يد قطعت عشان النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا طلحة لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. فلما رأى المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا وناصروه، فقال النبي دونكم طلحة، قال أبو بكر يوم أحد كله لطلحة بن عبيد الله. يا لسعادة من أوذي لنصرة النبي، يا لفرحتي من ذهبت روحه للدفاع عن النبي. اي والله شيخ الاسلام ابن تيميه يشوف نصراني بيسب النبي زي ما احنا شفنا كده، ينزل يضربه، يجيبوا شيخ الاسلام ابن تيميه ويجلدوه قدام الناس، يضحك يضربوه. شيخ الاسلام ابن تيميه يضحك، ايه تجنيت في ايه؟ بعدما خرج قال والله ما مر علي يوم منذ ولدتني امي خير ولا أحب عندي من اليوم الذي جلدت فيه لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي دافع عن النبي. سعد بن الربيع بيموت بيقول لأصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام بيبعث له السلام، النبي عليه الصلاة والسلام باعد لسعد بن الربيع السلام، كما روى الحاكم في المستدرك بإسناد صححه وفقه الذهبي أن سعد بن ربيع من الأنصار الذين دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتفقده، قال أين سعد بن ربيع؟ بعث النبي له السلام، بعث له السلام مع الصحابة، فجاء الصحابة إليه وقالوا وهو لسه بمدة آخر رمق، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويسألك كيف تجدك، أخبرك إيه؟ قال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وكل قومي الأنصار، لا عذر لكم وأنا أقول للأمة لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله بسوء وفيكم عين تطرف. ما حدش فينا يكون عايش قبل ما النبي يؤذى، قبل ما النبي يسب. فلنفد النبي بأرواحنا وبأنفسنا. أقول لكم أيها الكرام إن محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ضربوا بها المثل الأعلى. طلحة بن عبيد الله، أبو طلحة، أبو بكر، خبيب بن عدي، المقداد بن الأوسود، محمد بن مسلمة، أبو نائلة، شيخ الإسلام ابن تيمية، عبد الله بن أبي بن سلول قبل ذلك. هؤلاء هم الصادقون. فهل أنت فعلا صادق في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الثالثة من علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام ألا وهي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها بإذن الله جل وعلا بعد فاصل قصير جدا، لأني وعدت إخواني إن ساعة يعني، وبعدها إن شاء الله في النصف ساعة المقبلة أتلقى اتصالاتكم بإذن الله جل وعلا، حتى لا يعني لا يغضب مني أحد، إن شاء الله أتلقى اتصالاتكم وأتم موضوعها في خلال هذه النصف ساعة الباقية بعد الإجابة على أسئلتكم بإذن الله جل وعلا. فاصل قصير بإذن الله ثم نعود. جزاكم الله خيرا، والصلاة والسلام على النبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شوية فما قدرتش ان انا احيط بكل احكام التجويد، فهل يجوز ان انا احفظ من غير احكام؟ بما اني بقرأ كويس والتشكيل كويس معايا، بس انا كاحكام التجويد نفسها مش ملمة بجميعها. يعني
تقصدي دراسة احكام التجويد ولا القراءة بطريقة صحيحة؟
لا هو القراءة دي يعني ربنا يعيننا ونقرأ كلنا يعني في المصحف الشريف ونفتح.
لا انت يعني قراءتك الان منضبطة
كتشكيل، انما كتجويد مش ملمة بجميع الاحكام.
لا خلاص، عموما ان لم تستطيع دراسة احكام التجويد دراسة نظرية، ان الادغام بغنة ينمو، ادغام بغير غنة راء ولام ومش عارف دي حركتين ودي خمس حركات، ان لم تستطيع دراسة ذلك فاسمعي كثيرا من القراء المعروفين الذين ضبطت قراءتهم كمشايخ مصر، لا تحيزا ولكن فعلا الشيخ الحصري، الشيخ القراء، الشيخ عبد الباسط، الشيخ المنشاوي، الشيخ البنا، الشيخ مصطفى اسماعيل، المشايخ حتى الموجودين الان كمشاري راشد قراءته منضبطه جدا. لما تقراي هذا تتعودي على القراءه الصحيحه، بذلك يعني تستطيعي باذن الله جل وعلا ان يعني يحسن الله جل وعلا قراءتك، وان لم تتعلمي احكام التجويد النظري. ماشي اتصل من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا متزوج منذ 8 سنوات.
نعم.
وبدون أطفال.
نعم. الله يرزقك يا أخي.
نعم.
الله يرزقك الذرية الطيبة الصالحة.
اللهم آمين، بارك الله فيك. لما اتصلت بالطبيب.
نعم.
يعني طلب مني، قال إني حيوانة المنوية بتاعي ليست لها حركة، عديمة الحركة يعني.
نعم.
طلب مني التلقيح المجهري، يعني ياخذون الحيوانات المنويه عن طريق المجهر يقذفونها في رحم زوجتي. لما سالت هنا يعني في الجزائر بعض ائمه المساجد قالوا ان بعضهم يقول بانه يجوز، وبعضهم يقول يشترط اني احضر مع في العمليه، وبعضهم يقول انه لا يجوز الا لمن كانت زوجته طبيبه او هو طبيب. يعني وقعت في إشكالية أني خفت أني نقلها، وفي نفس الوقت أنا يعني في حاجة إلى من الأطفال.
طيب أجيبك إن شاء الله، أجيبك بإذن الله تعالى. الله يكرمك. طيب اتصال آخر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
كنت عايزة أسأل حضرتك بس، صلاة الظهر صلاة سرية، هل السنة تبقى سرية ولا جهرية؟
نعم.
متشكرة.
السنن تتبع الصلوات، إذا كان في وقت جهر فهي جهرية، وإذا كان في وقت سر فهي سرية.
شكرا.
الله يكرمك. أعود أيها الكرام سريعا لأتمم الموضوع سريعا في المحك الثالث العملي الذي تستدل به أنت على محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أولا كيف أطاع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم احكم أنت على نفسك كيف تطيع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أطاعوا إزاي؟ أمثلة كثيرة جدا. تخيل أن ابن مسعود، النبي عليه الصلاة والسلام بيخطب الجمعة، وابن مسعود ماشي في الحر في رمضاء، يعني الصحراء، والنبي يخطب الجمعة، فسمع ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا. ابن مسعود فين؟ بره في الحر. فجلس ابن مسعود حتى خرج النبي من الخطبة إليه، بعد ما خلص الخطبة خالص رجع عليه فقال النبي مالك انت قاعد هنا ليه؟ قال يا رسول الله سمعتك تقول اجلسوا فجلست على طول. اجلسوا فجلست. لقال بقى طب الحكم ايه؟ طب عشان ايه؟ طب ما ينفعش اشوف الحر يا رسول الله؟ لا 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 ولا حاجه من دي خالص، انما التسليم. قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما ينفعش تقول اقنعني بكلام النبي. لا، النبي قال سمعنا وأطعنا على طول، مش يا أختي اتقي الله وما تاخدوش من الحواجب بتاعك، لأن النبي لعن أن مصر متمس. طب ليه ده؟ طب زوجي عاوز، طب أبقى وحش قدام الناس، طب اقنعني، طب ليه، طب النبي لا، النبي قال كده خلاص، النبي قال كده خلاص. طاعة النبي فيما أمر تسليم. فلا وربك، شوف ربنا بيحلف بذاته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. سلمت وأنا راضي وأنا مبسوط، ما رأيته وحكمت به علي يا رسول الله خير مما أراه لنفسي. هي دي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، الطاعة. لا أقول طاعة عمياء، بل وربي هي طاعة المبصرين، إذ أنك تسير وراء قائد مبصر هو خير قائد قاد الدنيا إلى جنات النعيم، إنه النبي عليه الصلاة والسلام. هي دي الطاعة. سلم، غمض عينك، ينفتح قلبك لترى بعين اليقين في قلبك حلاوة الإيمان، ولترى نبيك عليه الصلاة والسلام ليرزقك الله جل وعلا رفقته في أعلى الجنان. هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعة. وانظر إلى الصحابة كيف أطاعوا، النبي عليه الصلاة والسلام. أمثلة كثيرة جدا. روى البخاري في صحيح من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله جل وعلا أن يغير القبلة من بيت المقدس وفي المدينة، من بيت المقدس إلى الكعبة، النبي عليه الصلاة والسلام القبلة كانت شمال، تحولت جنوب، يعني لفوا 180 درجة. فمر رجل على الصحابة وهم يصلون في المسجد اللي انتم بتسموه الآن في المدينة مسجد القبلتين، يعني كان فيه قبلتين، فقال رجل من برا المسجد أشهد أني صليت مع رسول الله قبل الكعبة، أشهد أني صليت مع رسول الله قبل الكعبة. على طول بدون تأخر الصحابة 180 درجة لفهم، النساء جم مكان الإمام والإمام جه مكان مكان النساء، على طول كله تغير في لحظات. لا قالوا طب انت مين، طب انت كده الكلام ده منين، طب ما نخلص الصلاة نبقى نتأكد من النبي، طب نعرف الكلام. لا، الصحابة كلهم عدول، طالما واحد من الصحابة قال يبقى الكلام حق، فلا يكذب صحابي. التفوا على طول طاعة لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دون بحث، لا عن حكمة ولا عن ضرورة، ولا على طول النبي قال سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. هذه طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. انت بقى لما النبي قال لك يا أختي، وأنا عارف أن اللقاء أصلا للنساء في الأساس، يعني النبي قال لك ما تتزينيش وانت خارجة وما تتعطريش وانت خارجة. النبي قال كده، أيما امرأة تعطرت فخرجت فوجد ريحها الناس فهي زانية. النبي عليه الصلاة والسلام قال وليخرجن وهن تفلات، حط ترتر ليه على اللي انت لابساه، متزينة ليه وانت ماشية، حط العطر لمين، عاملة الكلام ده ليه. النبي قال لك كده ليه، بتسعيش كلامه، أصلي يعني أبقى وحشة، يعني أخرج في الناس كده بشكل وحش. النبي قال أخرجي بحيث ما حدش يشوفك، النبي قال كده عليه الصلاة. طب ليه، طب النبي قال كده ليه، من غير ليه، النبي قال سمعنا وأطعنا. انظري إلى قدواتك إن كنت مؤمنة أيتها الأخت الفاضلة، لقدواتك الأولى إلى نساء المسلمين أيام طاعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كما روى الحديث أبو داود من حديث أبي أسيد الأنصاري، أبو داود من حديث أبي أسيد الأنصاري، وصح حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها إيه، بيقول للنساء لو اضطررت للخروج، الأصل وقرن في بيتكن، لو أنت خرجت لضرورة ما تمشيش في وسط الشارع تخبطي في الشباب وتخبطي في الرجال، لا تمشي جنب الحيط. شوف بقى النساء لما جم ينفذوا امر النبي ما قالوش طب يعني ليه يا رسول الله اشمعنى احنا، طب ما تخلي الرجال اللي في... لا 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 حاضر يا رسول الله، لا ده مش حاضر بس لا. فكانت النسوة تلصق احداهن جنبها بالجدار حتى يلتصق ثوبها به امعانا في تنفيذ امر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بالتعبير بتاعنا مش عاوزة بس تمشي جنب الجدار، ده عاوزة تمشي جوه الحيط. ليه؟ لان النبي قال لا امشي امشي جنب الحيط. هي دي طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. انت ما عملت ايه؟ النبي امرك انك لا تخضعي بالقول ولا تنظري الى الرجال حتى لو كان شيخ في ال... يعني لا يجوز انك تدقق النظر لي او لاحد من المشايخ، لا يجوز، انما تنظري الى هيكل عام وخلاص، انما تبص للشيخ زي ما بيقولوا وده الشيخ ده حلو وده عينه مش عارف ايه وده لابس ايه وده الجلابيه المكويه، لا لا يجوز، انما هيكل عام بس فقط كما كانت النسوه تنظر للنبي عليه الصلاه. فالنبي يقول لك لا تخضعن بالقول. ليه كلمتي في تلهون وخضعت بالقول؟ ليه لما اكلمك شاب لينت الكلام بتاعك؟ لا، ما كان النبي يفعل ذلك وما كان النبي يأمر بذلك. طاعتك للنبي عليه الصلاة ده علامة على محبتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك أقول لك يا أيها الأخت الفاضلة، كان الرجال والنساء أيام النبي يطعن النبي عليه الصلاة والسلام طاعة مبصرة، لا أقول طاعة عمياء. النبي عليه الصلاة والسلام كما رأى أبو داود من حديث أبي ثعلبة الخشني ينزل مع الصحابة منزلا، حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لما كانوا ينزلوا منزلا فيتفرقوا في الشعاب والأودية، كل واحد يأخذ له دار وحائط ويقعد، قال النبي لهم إن تفرقكم هذا من الشيطان، يعني أنتوا كل واحد يأخذ له جنب ده من الشيطان. شوف الصحابة لما جم بقى ينفذوا أمر النبي عليه، قالوا فما نزل الصحابة بعد ذلك منزلا مع رسول الله إلا تجمعوا حوله. النبي قال لهم ما تتفرقوش، ده تجمعوا، عشان النبي قال لهم اتجمعوا اتجمعوا، بس اتجمعوا ازاي؟ قالوا قال أبو سعيد حتى لو جئت بملاءة واحدة لغطيتهم جميعا، ملاءة واحدة تغطي الجميع، لأن النبي قال لهم تجمعوا اتجمعوا هيغشوا بعض تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما النبي عليه الصلاة والسلام ما طلع عليه، لما النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في صحيح البخاري من حديث أنس نزل عليه تحريم الخمر، عدى واحد في بيت أبي أيوب الأنصاري كان الخمر بتسقى، أنس بن مالك بيسقي الناس، قال الرجل وهو بر البيت أشهد أن تحريم الخمر نزل على رسول الله، قال أبو أيوب أهرقها ارميها على طول. طب ما كان ممكن يقول له روح بس اتأكد من النبي، لا طب روح قول للنبي، طب واللي عندنا رسول الله فلوس دي نعمل بها ايه؟ طب والخمر دي نوديها فين؟ طب نشربها الأول أو نبيعها الأول أو نتاجر فيها الأول أو نبيعها للكفر الأول؟ لا لا ارميها على طول. يبقى النبي يقول لك حرام تلبس الخاتم الذهب وهو في ايدك لسه حتى الآن وانت سامعني وتقول بحب النبي، ارميه من ايدك، ارمي من ايدك تبقى بتحب النبي عليه الصلاه والسلام. النبي يقول ان الموسيقى حرام، ان الاغاني الفاجره دي حرام، ان تعليق الصور ده حرام، لا تدخل ملائكته بيتا في كلب او صوره وتقول معلش صوره ابويا الصويه ميت وعاوي عامة على الصوره علامه سوداء، معلش انا بحب النبي بس معلش ابويا برضه ما اقدرش اشيل صورته، بس انا لو قلعت الخاتم الذهب خطيبتي تزعل مني ومش يا اخي. النبي بيقول لك كده، قول سمعنا واطعنا إن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمثلة كثيرة جدا. الأخت اللي بتقول اقنعني بالحجاب، اقنعني بالحجاب، اقنعني بالحجاب، آه النبي قال خلاص هو ده الإقناع. فإن كنت تطيعين النبي عليه الصلاة والسلام فانظري كيف أطاع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة جعانين هيموتوا من الجوع، فطبخوا الحمير، الحمير الأهلية دي الحمر الأهلية كان يحل أكله، حديث صحيح البخاري من حديث أنس، طبخوا الحمير. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل قال يا رسول الله هلكت الحمر، أفنيت الحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهياكم عن أكل الحمر، الحمر الأهلية ما تاكلوش الحمر تاني، هيموتوا من الجوع واللحمة على خلاص قربت يعني تنضج على طول. فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فين طاعتك أنت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ حط كده أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، شوف أنت عملت من إيه؟ اكتب كده ورقة، النبي عمل قال 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 أنا عملت إيه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإدي لنفسك درجة، إدي لنفسك درجة. كذلك سريعا حتى أجيب على الأسئلة، من علامات محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني إياك أن تنسى الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام عليه، اكتب ورقة وعلقها ذكر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اركب ميكروباص، ذكر الناس، اقعد في بيتك، اقعد في محلك، اقعد في وظيفتك، اقعد في كليتك، ذكر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، انشر الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام. خامس حاجة توقير النبي صلى في شخصي، فلا تقدم كلاما على كلامه ولا شخصا على شخصي، وتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما تقولش محمد، ما تقول انما سيدنا رسول الله، الا في المواطن التي قال فيها نبينا وسيدنا محمد، قال فيها محمد فقط، كل كما قال. اخر شيء سريعا، ان تحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابو ايوب لما راى النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل، لما راى النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل البصل او التوم، قال لا جرم يا رسول الله، اكره ما تكره. والحديث في صحيح مسلم. اكتفي بهذا القدر ايها الكرام في حق محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، في علامات محبه النبي صلى الله عليه وسلم، لاجيب على بعض الاسئله سريعا، لان في اسئله كثيره جاءت عن طريق الرسائل MSS. اقول الاخت اللي بتسال، هل يجلس اخت من السعوديه تسال، هل يجلس النساء مع النبي في الجنة؟ بإذن الله جل وعلا يجلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأن الله جل وعلا وعد بقوله ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، والله جل وعلا يقول لكم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فستزورين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيزورك النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرفع الغل والحقد والغيرة من قلوب الناس، لأن مقاييس القيامة ومقاييس الجنة غير مقاييس الناس، لكن المقياس الذي نعرفه أن الله جل وعلا سيعطيك فوق ما تريدين، فبإذن الله جل وعلا سنجتمع إخوانا على سر المتقابلين مع النبي عليه الصلاة والسلام. حفظ القرآن مع التجويد، أجبت يعني أخ متزوج يقول يسأل يعني مسألة التلقيح المجهري. نعم، يعني التلقيح المجهري اختلف العلماء المعاصرون في حكمه من باب خشية اختلاط الأنساب، من باب خشية اختلاط الأنساب، وإلا فلو تيقنت أن هذا منيك وأن هذه بويضة امرأتك، ووضعت البيضة في رحم امرأتك لا في رحم أم مستعارة كما يقولون أم حاضنة، لا بل منيك أنت مع بويضة امرأتك في رحم امرأتك، لو تأكدت من ذلك وكان الطبيب مسلما وكان الطبيب يعني أمينا، لو تأكدت من ذلك فلا بأس بذلك كما أفتى به علماؤنا في هذا الزمان، لكن يشترط أن تبحث عن أمين، اشترط أن تبحث عن أمين. بعض الرسائل السلام التي يعني سألتني، أخت تسأل ما حكم خلع النقاب أمام أخوال زوجي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحموا الموت، خال الزوج غريب تماما عنك، بل هو أشد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحموا الموت. أخت تسأل هل يجوز زكاة بدون علم زوجها، هل يجوز إخراج زكاتها بدون علم زوجها؟ نعم يجوز إخراج الزكاة التي تخصها بدون علم زوجها، إذ أن هذا فرض، لكن إن طيبت نفس زوجها بذلك فهذا هو الأولى، والله أعلم. زوجي لا يصلي إلا جمعة مع أنه حافظ للقرآن، وتعبت في النصيحة، ماذا أفعل؟ قال الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، مش واصبر، لا واصطبر، يعني اصبري واصبري واصبري، والله جل وعلا يعينك على ذلك، اصبري وصابري، وادع الله جل وعلا في جوف الليل أن يهدي زوجك، ولكن إن طالت المدة ولم يهتدي فلك أن تطلب الطلاق. حكم قراءة سورة الفاتحة في العزاء، لا يشرع ذلك، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومن قال بأنه فعل فليأتي بدليل، لا في العزاء ولا في المقابر، إنما الذي ينفع الدعاء تعليق الصور في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فالملائكة لا تدخل هذه البيوت. صلاة وتر كم ركعة؟ من 1 إلى 11 أو 13، وإن زاد فلا بأس، وفعل الصحابة. صلاة الضحى من 2 إلى 8. هل يجوز التداوي لإنجاب صبي لأن عندي 3 بنات؟ نعم يجوز، إن كانت هناك أمانة أيضا. تقول هل تسأل في حديث أو دعاء؟ نعم، أدعو الله جل وعلا بما تريدين، يا رب عاوز ولد، بس يا رب أريد ولد صالح ذكر من عندك، يكون ولي وعبد صالح، ما في مانع بأي دعاء بتضرع وإقبال على الله جل وعلا. أخت تزوجت غصب عنها وطلقت وهي التي سعت للطلاق، فهل هي آثمة؟ لا، لأنها يعني أضيرت بذلك، فلا بأس بذلك، لأن تقييد النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها فحرام عليها رائحة الجنة، قيد النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير ما بأس، من غير ما بأس. والأولى أن تتزوج رجلا ينجب، هي تقول تزوج رجلا لا ينجب، الأولى أن تتزوج رجلا ينجب، لأن النبي حث على التكاسل. هل يجوز قراءة الفاتحة على الميت؟ لا. حكم السرقة من السارق؟ لا يجوز، لأن النبي قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وجدوا أخ طفل رضيع مدفون وحي، إنا إليه راجعون، مدفون وحي وقد توفي، ما حكم ذلك؟ من دفنه قد قتله، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم. يعني الحكم من أتى امرأة في دبرها يستغفر الله جل وعلا ويعمل عملا صالحا كبيرا، لأن هذا كبيرة من الكبائر، ومن استحلها كفر بالله جل وعلا، فليعمل عملا صالحا كعمرة أو كحج أو كإنفاق.